المسلمين. نقول لتحالف العدوان إن إغلاق مطار صنعاء هي جريمة تضاف إلى الجرائم التي ارتكبتها، فعليك إن أردت أن تنهي كل شيء أولا فتح مطار صنعاء الدولي لفسح المجال أمام المرضى والمحتاجين للسفر. والسلام ختاما. حياك الله بياك، شكر جزيل لأخ أبو علي من سلطنة عمان على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. طبعا نستمع في هذه اللحظات للأخ محمد المشكي من اليمن الذي أرسل إلينا بمساهمة صوتية، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في الإذاعة، طبعا تحياتي للمستمعين هذه الإذاعة العزيزة. سأتحدث في موضوع حلقة اليوم حول إغلاق مطار صنعاء وتعنة العدوان. بكل تأكيد العدو لا زال يتعنت في إغلاق هذا الشريان الوحيد وهو مطار صنعاء، والذي يعتبر كما قلنا الشريان الوحيد للشعب اليمني. العدو ومنذ أول يوم في عدوانه في 26 مارس ومنذ أول أو ثاني غارة كانت استهداف للمطار، وكان آنذاك كثير من المسافرين في صالات الانتظار وكذلك الموظفين، وراح هناك كذلك شهداء وجرحى في هذا الاستهداف، هذا العدوان الغاشم لهذا المطار. نعم العدو لا يزال يتعنت في فرض حصار على مطار صنعاء، برغم ان الاتفاقية في بداية الهدنة كانت لفتح مطار صنعاء الى عدد 3 جهات وهي مصر والاردن وكذلك الهند. لم تفتح الى مصر والهند الا لم تفتح من مرة، نعم لم تفتح، ما عاد الاردن تعتبر فتحوا او تم يعني عمل هناك رحلات من مطار صنعاء الى مطار عمان كرحلات تعتبر يتيمة، يعني براس الاسبوع مرة، يعني رحلة واحدة براس الاسبوع لا تكفي، لا تكفي المرضى، لا تكفي الجرحى، لا تكفي للحالات الإنسانية أبدا. الرحلة بالأسبوع أو على يعني مدار حتى 4 أيام. نعم ولا زال يعني وأصدرت الأردن للأسف قرار يمنع، يعني يمنع وهو قرار تعجيزي وخاطئ جدا اتخذته الأردن ضد الحالات الإنسانية في اليمن، وهو يمنع استقبال أي حالة مرضية من اليمن بدون إجراء فحوصات في مستشفيات الأردن. يعني يحتاج المريض هنا في صنعاء أن يفحص، يحتاج قبل أن يسافر الأردن أن يفحص بالأردن ولا زال هنا في صنعاء، يعني حاجة غرائب وعجائب. نعم بكل تأكيد تعنت العدو في إغلاق هذا المطار يعني تعنت حاقد وتعنت يخاف أو تعنت ليس له أي مبرر، حتى وأن طرح هناك تخوفات إن هناك وهناك، لكن المطارات معروفة وهو يأتي من مطارات ونحن لم نحدد هذه الجهات بل حددوها هم وهي مصر والأردن، لكن لا زال العدو يتعنت كما قلنا في الاتفاقيات التي وقع عليها في أورهتنا. لكن بكل تأكيد لن يستمر هذا الوضع الأبد، ونحن أصحاب سيادة ونحن أصحاب قرار، وسنستعيد حقوقنا وسنستعيد قرارنا وسيادتنا في مطاراتنا في موانئنا، ونحن رجال، نحن رجال بإذن الله، وكما صبرنا وصمدنا وقاتلنا وقهرناهم في الجبهات سنقهرهم إن شاء الله في كل الميادين وكل الساحات، وسيفتحون مطار صنعاء وكذلك الموانئ، وسيرحلون المحتلين في كل من كل بلادنا، وهذا وعد إن شاء الله نعاهد به دماء الشهداء والشعب اليمني والأمة الإسلامية. وتحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد المشكي صنعاء.
الأخ محمد المشكي من صنعاء، شكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل لكل ما تفضلتم به في هذه المداخلة. نقول أيضا بأن ما تفضل به الأخ محمد هو جزء حقيقة من المشهد الذي يمكن وصفه بأنه مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة. لماذا؟ لأن الجانب تحالف العدوان يريد أن يكون المشهد مأساوي. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أبو قيس حياكم الله. العدوان السعودي يلعب باليمنيين. ما هي خيارات صنعاء؟ أو هناك صفقة مع حكومة صنعاء بخصوص المطار؟ بصراحة ضاقت نفوسنا من المفاوضات أكثر من الحرب. لا نريد رواتب، لا نريد ابتزاز، لا نريد للإذلال، نريد وطن مستقل، نريد رفع الهامة، نريد الوطن الكبير للجمهورية اليمانية، ونحن لن نريد أو نطلب من أحد. نحن سنحقق كل أهداف الصمود وكل التضحيات، ستفتح المطار والموانئ ونطرد كل الغزاة، ولا نامت أعين الجمناء. أبو قيس من اليمن، حياك الله وبياخي الكريم. أولا نقول عليكم السلام وشكرا على التواصل معنا، وحقيقة من خلال المنطق العقل، من خلال الصواريخ، المسيرات، وضع اليد على الزناد دائما، بالتأكيد يمكن نيل كل ما تفضل به الأخ أبو قيس وأكثر من ذلك. لكن على ما يبدو أن الأجواء بدأت تتجه باتجاه التهدئة، ومن العوام صافر وميناء الحديدة ومطار صنعاء وقضية الأسرى، ملف الأسرى، ملف الرواتب، كلها بدأت تتحلحل. هناك تحرك كبير دبلوماسي وحراك على قدم وساق يجري بين كافة الأطراف. حكومة صنعاء الآن في عمل دؤوب، بالإضافة طبعا إلى تحالف العدوان الذي يريد أن ينهي هذا الوضع. وهناك التفافة كبيرة من قبل بعض الدول كالمملكة العربية السعودية أو الإمارات، أو لنقل على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات، في قضية التعامل والتعاطي مع قضايا الأمة، خصوصا التقارب مع الجانب الإيراني. وهذا الأمر سينعكس إيجابا إن شاء الله تعالى على الوضع والحال في داخل اليمن، وهذا ليست تمنيات بل واقع. سيادة العميد محمد هاشم الخالد، الخبير العسكري والاستراتيجي، يساهم ويشارك معنا في هذا اللقاء. سيادة العميد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم. نسأل حول أسباب تعنت العدوان في إغلاق مطار صنعاء الدولي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد وآل محمد.
يا سيدي الكريم، مطار صنعاء أغلق منذ بداية العدوان، وحتى تم توصل لهم مؤجلة لمدة شهرين، فتم فتح المطار خلالها. هذا التعنت يا سيدي إطار الحرب الشاملة التي يقودها التحالف بجانب السعودية ودولة الإمارات ومن ورائهم الأمريكي والصهيوني والإسرائيلي، لإحكام السيطرة والحصار على الشعب اليمني، لأنه المنفذ الوحيد هو مطار صنعاء الدولي. ولذلك حاولوا استخدام هذه الورقة لإركاح الشعب اليمني والاستسلام الشعب اليمني، ولكن وجدوا الصمود في وجه هذا الحصار الشامل الذي اتخذوه دول تحالف العدوان على مطار صنعاء وكل المطارات اليمنية وكذا موانع اليمن. وبالتالي فقد وجدوا إرادة صلبة وإرادة قوية وتصميم وعزم من قبل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على عدم تقديم أي تنازلات تمس حياة الشعب اليمني وكرامته واستقلاله. وبالتالي فقد عملوا هذه الورقة واستخدام المطار لكي كما قلت اتخذوه وسيلة لإرجاع الشعب اليمني. وبالتالي وجدوا الإرادة الصلبة واللي تجد خلف قائد الثورة وخلف المجلس التشريعي الأعلى في عدم تجديد أي تنازلات تمس الكرامة والسيادة. وهذا أساليب البلاد مفضوحة ومعروفة، لأنهم استخدموا كل الجرائم البشعة سواء كان رجال الثورة أو طلب الحصار أو التجوير.
نعم.
وإغلاق المطار التي يكون محاكاة هذه العدوان التي حاول خلال ثبات الرواد استخدامها كما قلت من اجل تحقيق اي تقدم او هناك، ولكن كما قلت الشعب الذي كان لهم بالمصاد وقدم كل التضحيات من اجل الكرامه والاستقلال.
نعم.
وعدم تجديد اي تنازلات المستوى الشعبي.
طيب الاخ ابو قيس، سياده العميد، قبل قليل ساهم وشارك معنا بمساهمه مكتوبه من اليمن، والرجل يرى في ما تفضل به، يقول بأن يسأل أولا عن خيارات صنعاء، ويقول هل هناك صفقة مع حكومة صنعاء بخصوص المطار؟ لقد ضاقت نفوسنا من المفاوضات أكثر من الحرب، لا نريد رواتب، لا نريد إذلال، نريد أن نأخذ كل ما هو موجود الآن من حق لنا بأيدينا، من خلال سلاحنا، من خلال قوتنا، من خلال صمودنا وتضحياتنا، وليس من خلال أمور أخرى. كيف يمكن التعليق على ذلك سيادة العميد؟
طبعا القيادة الكورية مؤثرة السيد العلم السيد المجاهد عبد المجد بن زين الحوثي في أكثر من خطاب وجه ونصح بدون عدوان إلى الرجوع عن هذه الحرب وتوقفها وفك الحصار، وبالتالي فإن الشعب اليمني قام حلمه، ولكن كانت هناك وساطة عمانية من أجل فتح الحصار على الشعب اليمني وإنهاء العدوان، واستجبنا لهذا الوساطة العمانية التي كانت تصرف عمر الشديدة، ولكن يبدو أن العدوان يراوغ ويماطل ويعمل على كسب الوقت من أجل عدم الإيفاء بالالتزامات والهدنة الذي أعلن مسبقا. الآن نحن نرسم في هدنة ورسم نظريه اي خيارات تشبه الشعب اليمني وقياده الثوره، فاننا جاهزون كما قال وزير الدفاع اليمني، الخيارات مفتوحه والاهداف الاولاد مقصوده والسلاح نفس السلاح، والمجاهدون على وزير الاستعداد الجهوزيه كامله، واي خيارات تشبه قياده الثوره فان الشعب اليمني يلبس وراءه وشطوره في انتزاع حقوقهم إن لم يكن بالسلم وكل المفاوضات فباستجابة القوة التي يعرفها ويعلمها التحالف وأمريكا وإسرائيل ومن يجب وراءهم، والخيارات كانت مفتوحة في كل الاتجاهات سواء بطرق أهداف سواء بالسعودية أو بالإمارات أو بالبحر وإبلاد المنجم أمام الإمارات الدولية، وبالتالي نحن الشعب اليمني في حل من أمره باتجاه استمرار الحصار الجائر على الشعب اليمني. وقد أعلن كما هو وزير الدفاع بأننا جاهزون للقرارات، وعلى دول التحالف والعدوان أن تدرك هذه الحقيقة وأن القوة أصبحت بيد الشعب اليمني، وأن زمام القدر لا زال بيد الشعب اليمني وقيادته وحكومته والمجاهدين على أمر الدكتور كما قلت في كل الإيمان، فتكون الحرب مختلفة على ما كانت في السابق قبل هذه الهجة، ولكن ونحن الآن ننتظر فأنا أقول إليه التفاهم في صور الأمان بقطاع الوقت، ولكن النفس طويل كما قال جاري ثورة، والمعجز أننا نصبر ونصبر بطاقين الثلاث سنوات، لكن الصبر سينفذ والخيارات تكون محدودة ومحدودة للعدو ومفتوحة على الشعب الغربي لانتزاع حقه بالقوة كما قلت واسترجال حقوقه المشروعة في فك الحصار ورفع الحصار والمعاناة عن الشعب الغربي 30 مليون لزمني أصابه بالمرض والجوع والحاجة والفاكة، ولكن دول الهدنة لازال تماطل وتفاوض وتتخذ من هذه الهدنة الغير معلنة حتى تحقق بعض الانتصارات كما قلت بسرعة التفاوض، ولكن التفاوض لما يقوموا على ثلاثة أشياء حدثة قادة الثورة فك الحصار ورفض معانا الشعب الدولي فك المرضارات والمرانع والمناهر فأنا فضلات بالمنفذين يجزون دولين بسرعة الثورات مثل الثروة اليمنية التي حاولوا السلاح في سبع سنوات أن يلحقوها، ولكن اليوم المنظر مختلف والشعب اليمني لا يحس حقوقه ويحاول أن يستمد الثورة يزيد حقوقه بالكامل.
هل تعتقد سيادة العميد أن الوضع بات أقرب لقضية إنهاء كل هذه المشاكل عبر المفاوضات ومن ضمنها طبعا فتح مطار صنعاء وبأسرع وقت، أم أن الأمور بدأت تتجه باتجاه المعاكس أي اتجاه استخدام القوة باعتبار أن الوقت بالتأكيد بدأ ينفذ كما تقول بعض التقارير أو بعض الرؤى التي نسمع عنها، أيهما أقرب للواقع اليوم سيادة العميد؟
أنا أعتقد أن التفاوض أخذ وقته، والسيد القائد حفظه الله يعني الثورة إن أعطاه مرسى الشعبي للتفاهم وحرك صنعاء هذه عدة خيارات أمام التفاهم وأمام المعارضين في صنعاء عمان وتركنا يعني إزاحة للتفاهم بالتأثير كفاية والآن لا أعتقد أن الأمور تتجه نحو التصعيد لأن العدو لا يلتزم بأي تعهدات ولا كانت هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع في فتح مطار صنعاء من دار الحالات أكثر مما هو عليه الآن لأن الآن المطار مفتوح أمام رحلتين أو ثلاثة أسبوع إلى أردن فقط فكان من شروط المطار وكان شهر الصحراء الفلسطيني سفر الصحراء بالكامل على المرحلة الدولية أكثر من دولة وأكثر من جهة ولكن وزارة ما هو في واحد من المطارات والتعليم أعتقد على أبجد في المحل الغاز الشربي يعني أن المطار الفلسطيني نحو التصعيد لأننا صبرنا وصبرنا ينفر وأصبح الشعب اليمني في حلم أمره كما قلت كان يدعم دور التحالف والتحالف لا بلاد السلام وخيار السلام التي حالت يعني صلى مشتركا بكل الله تعالى ويمكن هذا السلم تجد أحلامه ولكن يجب أن يدعم تمارس وتتراوح وتحاول كتاب الوقت لكن الجاي قال الحفظ المسار فقال لهم انتقدوا هذه الفرصة والفرصة لن تتكرر إحلال السلام والتفاوض على أسس وأن يحاول معايير واضحة وعلى أسس البلاد التي تحددها إلى الصحراء دولة الصحراء هي فك الحمار وإنهار الحزار وفك البطارات والمغانا وفك الرواتب والتفوير في المقاومات الجدية السياسية تفضي إلى حال شبه بين أطراف اليمنية التي تجعلها من العنوان تجعلها من المنطقة ونعطى ما يدعى الشرعية ولكن أعتقد أن المدينة فات عن السيارات أصبحت أمام قيادة الثورة مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب للتعليم الدول العدوان وردها عن غيرها وقد أعطاهم السيد القائد يعني أضرب الحجة أمامهم لأنها ثلاثة أشهر كافية أربعة أشهر لتجهز النوايا في التفاوض ولكن الدول العدوان كما أعتقد أنها لا أعتقد في هذا المسار ولكن تحاول بعض أحد الناس كما يقول لكن خيارات صنعاء وحكومة صنعاء بدأت نحو التصعيد إذا لم يكن هناك عقلاء يعني من جمارس والتفاوض الحقيقي والنتائج ملموسة للمرسى الشعب الأمني سواء بشرط المرتبات والملف الإنساني والعصر وغيره أو عندنا الأمور ستجينا أثير آخر وهو اختلاف عن الحرب ولكن بطريقة أخرى وبأسلوب آخر.
سيادة العميد لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير على كل ما تفضلتم به. العميد محمد هاشم الخالد الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن شكرا وبارك الله بكم دائما شكرا.
أحمي موطن الشيمين العز
اليمن التصدي والتحدي. إغلاق مطار صنعاء الدولي وتعنت العدوان لازال محور وموضوع النقاش. الأخ أبو هارون من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا هارون حياكم الله. أصبح مطار صنعاء مغلق إلا أن هناك مرضى بحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج، المطار أصبح مفتوح للأمم المتحدة فقط. لماذا تحالف العدوان يعمل على غلق مطار صنعاء؟ إذا استمر ذلك فسوف يتم غلق مطاراتهم، وهذا العدوان يريد محاصرة الشعب اليمني حتى يستسلم، لكن لن نستسلم وسوف نقاتلهم ونعمل على فك الحصار عن شعبنا بكل ما لدينا من قوة ما دمنا واثقين بالله سبحانه وتعالى وبنصره. أبو هارون اليمن عمران، حياك الله بياك الكريم، شكر جزيل لك على هذه المساهمة والمشاركة معنا. هنا لا بأس أن تكون لنا وقفة شبكة أخبار المسيرة. طيب، هناك في الأخبار بقلم أبو زيد زيدان كتب يقول ظن أنه سيقطف ثمار الاتفاق الإيراني السعودي في الملف اليماني، متوهما أن اليمن العظيم تابع، فجاءه الرد حاسما إلى خلف دور، لكن بالطريقة الدبلوماسية الإيرانية، إذ بددت الخارجية الإيرانية ما توهمه هانس غراندبريغ وقالت له بصريح العبارة حرفيا: الحوار ثنائي سعودي إيران، طهران لم تتحدث بالنيابة عن أي دولة أو شعب خلال المباحثات، بل أكدت ولا تزال بأن اليمن صاحبة القرار. أبو زيد زيدان كتب يقول أيضا: أمنيا عادت القاعدة في ذروة النشاط الأمريكي عسكريا في المحافظات المحتلة لتضع علامات استفهام، بل لتؤكد عمق التخادم بين الصانع والمصنوع، ولأنها صناعة أمريكية فحيث ما تكون أمريكا تكون القاعدة، كمبرر لاستمرار تواجدها المرفوض والغير مشروع، على أن علاقة أمريكا بيدواتها جماعات كانت أو دولا تقوم على المصلحة، وقد بادر السعودي لإرضاء سيده الأمريكي بإمبرام صفقة مع شركة بيونغ لشراء 78 طائرة بوينغ، وبما يدعم 140 ألف وظيفة، وليس غريبا أن تتزامن الصفقة بعد إعلان اتفاق ثنائي سعودي إيراني برعاية صينية، كي لا تغضب أمريكا التي يراها الملك أنها إلها يخشاها أكثر من خشيته من الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. بقلم أبو زيد زيدان نشكر هذه الأقلام التي توضح الرؤية أكثر لمن لديه الصورة ضبابية بعض الشيء، نقول البعض الذي لديه الصورة ضبابية بعض الشيء، باعتبار أن ما يجري اليوم واضح المعالم، ليس غريب على أحد كيف تعامل الجانب المعتدي مع اليمن أو الأمريكي، وهذه الفترة وهذه العلاقات الدبلوماسية عودتها بين الجانب الإيراني والسعودي، قلنا أنها سترخي بظلالها كما يقال الإيجابية على الملف اليماني. الديلمي للمسيرة يقول: السعودية التي ترأست تحالف العدوان لا يجوز أن ترمي المسؤولية على مجموعة من الشخصيات البهلوانية الذين تسميهم بحكومة ومجلس رئاسي، الإيرانيون يواكبوننا عبر الأطر الرسمية بكل المستجدات والنقاشات والمسارات التي يأتي لأجلها بعض المسؤولين الدوليين لمناقشتها في الشأن اليماني. القيادة الإيرانية أكدت أن الشأن اليماني خاص بصنعاء والقيادة الثورية، وتقول لكل الذين يريدون النقاش في هذا الشأن أن القرار في صنعاء، الأفق التفاوضي هو عدم التفريط في سيادة واستقلال بلدنا والبدء بالمسار الإنساني الذي يؤدي لخروج القوات الأجنبية وإعادة الأعمار والتعويضات المستحقة لشعبنا. لا يمكن أن يمضي المسار التفاوضي مع مجموعة من فاقدي الهوية، وأي حديث عن تحول المعتدي إلى وسيط وهو محض هراء. الإعلام الشعبي اليماني عبر التليجرام ينشر ذلك، نقرأه على مسامعكم معينا الأكارم. السيد الديلمي هو السفير اليماني في طهران، السيد إبراهيم الديلمي، الذي قال أيضا: لم نعد نستغرب إحاطات المبعوث الدولي والمسؤولين الأمميين المصرين على المضي في المسار الكارثي بالتعامل مع الملف اليماني. الإحاطات السلبية للمبعوث الأممي تعقد المسار السياسي وتبعدنا عن الحل المسؤول والمقبول لكافة الأطراف. تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة مدفوعة من جهات لا تريد إنهاء العدوان ورفع الحصار المرتزق الذي الذين تم تجميعهم بعد العدوان لا يمثلون قوة على الأرض ولا يملكون قرارهم. لو تحدث العالم كله بلغة غير واقعية فنحن لسنا معنيين إلا بالواقع وبما يؤدي لانتزاع حقوق شعبنا كاملة. الكلام للسيد إبراهيم الديلمي السفير اليماني هنا في طهران. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
ثماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم الهدى وآية جنة غرست هوى بقلب المنتهى فغدت أجدا ونورا ساطعا فاق الثريان له بصدارة التاريخ مهدا أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإداما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم فردا. أخي إني فمد يديك نحوي علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والجر يروي وتنفضه الرضا بل كيف تأوي. يماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإداما وعزا لا يبالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤم وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة جديدة بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقات طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنطل فيها على نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد شوملي. تابعونا أيها الأفاضل.
مستمعينا الأحبة، الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد يعقوب شوملي ولد في قرية بيت ساحور التابعة لبيت لحم سنة 1958. شاعر وكاتب وأديب، تخصصه ماجستير في الهندسة المدنية. درس في الجامعة التقنية في آخن بألمانيا عام 1993. له ديوان يحمل العنوان لمن تزرع الورد، صدر عام 2008، عن بيت الشعر الفلسطيني، ويتألف من 36 قصيدة، وديوان آخر باسم مراتي جباب البحر صدر عام 2009، وله ديوان آخر تحت الطبع بعنوان متعرج كالنهر عمري، بالإضافة لعشرات القصائد التي نشرت في المجلات الأدبية والثقافية، وعدد من القصائد المعروضة في موقع الشاعر الخاص.
الجوائز التي حصل عليها هي الجائزة الأولى في مسابقة شعرية عام 1975 في مدينة بيت ساحور في فلسطين، الجائزة الثانية في مسابقة ثقافة الطفل للثقافة والفنون في مجال قصة الطفل لعام 2007 على قصة القطة والرسام، وهو حاصل أيضا على جائزة الشعر في مسابقة يوم الأرض في دورتها الثانية عام 2009 من منتديات إنانا، الجائزة الثانية في مسابقة القصة القصيرة من ملتقى الأدباء والمبدعين العرب في 2010.
نعم أعزائي المستمعين، أسس الشاعر خالد شوملي فرقة الرواد الفنية في عام 1987 وترأسها حتى عام 1990. له مجموعة قصائد لحنت أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى وظهرت في شريطين مسجلين. من هذه القصائد نشيد الانتفاضة، حي القصبة، هذه الأغاني يا عرب.
نشر الشاعر عشرات القصائد في ملتقى الكلمة، نغم الأدبي، وديوان العرب، وشبكة الشعر، ومجلة أقلام الثقافة، وشبكة الأنباء الفلسطينية، ورابطة أدباء الشام، ومركز النور، ومجلة أبابيل، وملتقى الأدباء والمبدعين العرب، وشعراء بلا حدود. ترجمت قصائد الشاعر للغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والكرواتية، ويقوم الشاعر حاليا بترجمة ديوانه لمن تزرع الورد للغة الألمانية.
مستمعينا الأعزاء، التجربة الشعرية للشاعر الفلسطيني خالد شوملي غنية وحافلة بالعطاء الإبداعي والتنوع في المواضيع. كتب عن الوطن فلسطين وعن المنفى والحب بأبعاده الإنسانية والحياة والوجدان والقصيدة، وتحضر موضوعة الوطن في ديوان ضيق منفاك بشكل قوي ومهيمن، حيث يحتفي فيه الشاعر بوطنه فلسطين، يجعله في قلب الشعر والخيال والتفكير وفي قلب الأحداث. وإن بعد الشاعر عن وطنه يولد في نفسه مشاعر متضاربة، يولد حبا وحنينا وخوفا وامتعاضا وقلقا وآمالا وأحلاما، ويولد شعرا صادقا عميقا يعيد الصواب والمنطق إلى الأشياء التي فقدت قيمتها وبوصلتها للوصول إلى بر الوطن وأمنه وسلامه.
قلب الشاعر كما نراه في الديوان مجروح وبه لوعة وشجن، لا ينعم براحة البال في الوطن الذي حط فيه رحاله، مهما اتسع ورحب ومهما حقق للمغترب من استقرار وحياة هادئة، فإن الشاعر يحس بضيق شديد لن يخرجه منه إلا تربة الوطن التي لا تضاهيها كنوز الأرض. يقول في قصيدتي ضيق منفاك،
ضيق منفاك كالكفن، آه ما أغلاه من ثمني، كل ما في الكون من ذهب لا يضاهي تربة الوطن.
وتتأجج العواطف وتلتهب المشاعر مع قوة الإحساس بضيق المنفى ووطأة الفقد والبعد عن الأرض، وتتحول إلى أسئلة مؤرقة وإحساس بالضياع. وفلسطين في شعر الشاعر هي المعادل الموضوعي لوجود الذات، فرغم البعد والغربة فصلة لا تنقطع بين الشاعر ووطنه، يغيب الوجود الفعلي والاتصال الواقعي بالوطن، ويحل محله وجود داخلي وجداني، فالوطن في الأعماق في فلذة الكبد يحيلهما الحب ذاتا واحدة، فهما نصفان متصلان ومترابطان لا ينفصل أحدهما عن الآخر. يقول الشاعر في قصيدتي نصفان:
أنا الغريب البعيد عن بلدي، وأنت حبي الوحيد للأبد، وسحر نجم يضيء لي حلمي، وأنت ورد في روضة الجسد نصفاني، والحب نحن يكملنا، فعش عميقا في فلذة الكبد.
وهكذا لا يتوانى الشاعر في أداء دوره الوطني والنضالي، يشخص الوضع ويقرأه ويقدم الدروس والعبرة، ويستنهض الهمم والعزائم، ويحث على التضحية والفداء من أجل تحرير الوطن. فالحرية مطلب عظيم لن يتأتى إلا بتقديم ما هو عظيم. يقول الشاعر في قصيدة جنون العصر:
وحرية الإنسان ليست هدية، مخاض عسير والضحايا مشاعل، تضيع حقوق لم يطالب بنيلها، سيخفو جواب إن تردد سائل.
أعزائنا الأفاضل، عن الأساليب التي اعتمدها الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد شومالي نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أمنياتنا وتحياتنا القلبية الخالصة لشاعرنا وأديبنا الأستاذ أمير سماوي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ أمير، كما تعلمون له عدة أساليب يعتمدها الشاعر في قصائده للتعبير عن قضاياه وأفكاره ومشاعره، تارة بلهجة الانتقاد الشديد، أخرى بالتوجيه والنصح والإرشاد، للحث على النضال وتصحيح عالم الصداقة والتعامل الإنساني. حضرتكم كيف تقرؤون هذه الأساليب في أشعاره؟
هلا قبل أن أخوض في اتجاهات شعرية متعددة التي خاض بها الشاعر خالد، بدأ كتابة الشعر في 14 من عمره، أسس فرقة الرواد الفني وهو مهندس مدني، وهو الآن مقيم في ألمانيا في مدينة كولن. نشر عددا من الدواوين الشعرية باللغة العربية وباللغة الألمانية، اشتهر بالدواوين التالي: لمن تزرع نزرع الورد، معلقة في دخان الكلام، أنا لا أريد قصائد المنفى، وبالألمانية القصيدة التي أسكنها ويطير السحاب إلى القدس، بين الأردن والراين فراشات الشعر. استطاع الشاعر خالد الشوملي أن يمثل عن بعد وعن قرب القضية الفلسطينية، أن يرى شكل المقاومة، أن يرى شكل البلاد التي هجرها ولكنه بقي فيها. لذلك قال: حبل الحنين أشده فيشدني، وطني مشتت في جحيم قيام، لو سدت غربا سوف تشرق شمسه، ولو استدرت رأيته قدامي، إن كان حبك يا بلادي تهمة فالله زاد علي في آثام. هنا نستطيع أن نقول أن الشاعر خالد الشوملي كان واقعيا، وكان بنفس الوقت مهتما بتنمية الاتجاهات الشعرية التخيلية التي من خلال ارتقائها الفني بها يقدم النص الشعري الإبداعي الحقيقي الذي يمثل الصورة الفنية الحضارية للشعب الفلسطيني المقاوم. لذلك بقيت قصائده تخوض في غمار هذا التوجه السياسي الاجتماعي الذي يعبر عن جيل حقيقي من المقاومين وجيل حقيقي من الشعب الذي ما يزال رغم كل الزمن الطويل الذي مر والذي يقارب قرابة 80 عاما ما يزال يتمسك بأرضه بهويته ببلاده، وكأن هذا الاستيطان الغاشم الذي جاء إليها ما يزال حتى الآن أشبه بالهباء، والذي سيتعرض قريبا إلى الهباء المنشور. لذلك قال: لو كنت يوما أشتهي وطنا لاختارني العلوان والبلد، شكوا الفؤاد لتقرأوا كتبي لكنهم إلاك لم يجد، يقصد إلاك يا وطني، إلاك يا فلسطين. هنا وعن بعد كما قلت وفي ألمانيا، حيث يزدهر التوجه الفني الجمالي الشعر، بقي هذا التوجه يسخر بشكل كبير من قبل الشاعر الواعي لقضية الشعرية ولقضية السياسية الوطنية. فهنا تمت عملية التماهي ما بين الفكر والعاطفة، الفكر الجديد للشعر المتوج بالتوجهات الإبداعية الحديثة وللعاطفة الوطنية ولهوية الانتماء الصافي والمخلص من قبل شاعرها.
وافر الشكر والامتنان لك الأستاذ الشاعر والأديب أمير السماوي من سوريا على ما تفضلت به.
حياتي وأشكرك، إن شاء الله أكون قد قدمت شيئا من الشاعر خالد يعقوب الشومالي. أكرمك الله يا أستاذ، أكرمك الله يا أختي العزيز.
مستمعينا الكرام، كنا مع حوار حول شعر الشاعر خالد شومالي من فلسطين، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج أدب المقاومة يقدم لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أعزائنا الكرام، يشهر الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد شومالي غضبه ولاءاته في وجه التآمر والعبث بمصير الوطن وبأبنائه، ويقاوم على كل الجبهات جبهة العدو الصهيوني المتسلط الذي استبد بالأرض وعاث فيها فسادا وظلما، وجبهة الذات الجماعية التي تعمل على خراب نفسها بنفسها نتيجة الطيش والجهل والغباء، وهو ما حول وطن المحبة والسلام إلى مسرح للتقتيل والقمع. لقد امتلأت نفس الشاعر حسرة وآلاما على وطن يعصف بأمنه عبث الجميع، يقول في قصيدتي كم لا.
كم لا فتنتصف الكلام لتنصف المعنى، إذا غرقت عيون الشمس في بئر الردى، كم مرة ستموت سنبلة الحياة بفأس طيش الريح في وطن المحبة والسلام، وتشهق الكلمات آخر ما تبقى من حنان للحجارة في بلاد يقتل العصفور فيها إن شدا. يا موطني، يا موطني، جن الجميع وأنت وحدك عاقل، أنت الضحية والجميع القاتل.
وهكذا أيها الأحبة، فإن فلسطين في قلب الشاعر وفي قلب شعره، لكن في لحظات شعرية قوية تذوب الحدود ويتمدد الوطن وتتسع جغرافيته ليشمل كل الأوطان العربية التي اكتوت بنار الفتن والتي تعيش حالة من اللا منطقي واللا معقول بسبب ما استجد فيها من أحداث مأساوية، تستدعي الوعي بالوحدة وبوطن عربي كبير ينتصر للإنسانية والأمن والسلام، فيضعنا الشاعر في زخم الأحداث الراهنة وأسئلة الحاضر الكبرى التي تمزق سكينة النفس وتعكس قلق الذات الشاعرة ومعها كل الوطنيين والإنسانيين بسبب ما آل إليه حاضر الأوطان العربية، فلسطين والعراق والشام واليمن وتونس، في ظل ربيع استحالت خضرته المأمولة والمراهن عليها إلى سواد لا يعلم متى يزول. يقول الشاعر في قصيدتي ضيق من فاك.
ها هي الأوطان قد غرقت ببحار الجهل والفتن، أبحرت في طيش زوبعة لم تصل ميناءها سفني. تتهاوى الآن أشرعتي في عراق المجد واليمن، ودموع القدس هادرة فوق خد العالم الخشن، ومروج الشام بئر أسى ترتدي ثوبا من الحزن. من معين العين أدمعها دمها الشلال في سنني.
نعم، والأحلام بديل مؤقت عن واقع البعد عن الوطن واستمرار احتلاله، وتبدد يقين العودة والأمن والسلام، فيجد الشاعر نفسه تائها منقادا وراء طائر الأحلام، لكنه يرتاب ويتوجس من أحلامه ويخاف أن تنتهي نهاية مأساوية، لأنه لا يعرف إلى أين تتجه به. كل ما يدركه هو حدود واقعه الضيقة، ولا صور تثير الخيال. يقول في قصيدتي: يا طائر الأحلام،
يا طائر الأحلام أين تقودني وأنا الضرير في غرفة الظلماء؟ أعرف من أنا، هذا سريري، حوله الأشياء قرب يدي، وأوجاعي مرتبة وذاكرتي مهمشة بدرجي.
ولكنه لا يفقد الأمل في الحلم، ينتظر بكل يقين أن يتحقق، فلا لحن إلا لحن الوطن ورنة الحنين إليه. كل هذه السنين الخالية والآتية يظل مفتاح القدس معلقا بين العيون.
بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. كل الشكر والامتنان لكم على طيب المتابعة، ودمتم بخير، والسلام عليكم.
شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة،
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. مباشرة بعد الاستعراض ومعا نكون في رحاب الدوحة العلوية. عند الرابعة والربع تأتيكم شرفات زاهرة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة والعشرين. تلاوة العطرة من آية الذكر الكريم عند الرابعة واثنتين وأربعين دقيقة. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند الرابعة والدقيقة الثامنة والأربعين. تستمعون لشرح الآيات عند الخامسة ودقيقتين في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة عشرة، دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تأتيكم الأنشيد المختار عند الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة، وبعدها تستمعون لي فقه الصلاة. تلاوة وتبيان عند السادسة والدقيقة الحادي عشر. من قصص القرآن في الساعة السادسة واثنتين وثلاثين دقيقة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم ليلة هادئة وإلى اللقاء.
في رحاب الدوحة العلوية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في دوحة رحاب الدوحة العلوية. من أصحاب الإمام أمير المؤمنين
ميثم التمار.
ميثم التمار من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأشد المحبين له والمدافعين عنه، وأكثر أصحاب الإمام إخلاصا وتفانيا فيه. كان له محل متواضع في الكوفة في محلة الكناسة يبيع فيه التمر، وكان الإمام مع عظمته وجلالة قدره يزوره ويحدثه ويطيب خاطره ويزيده إيمانا ونورا وهداية، وقد يساعده في عمله.
في أحد المرات بينما الإمام يحدثه عن المستقبل وأمور غيبية وأخبار البلايا والمنايا، سأله الإمام: كيف بك إذا صلبت وقطع لسانك؟ فقال: أليس ذلك في حبك يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قال: أليس ذلك عاقبته الجنة؟ قال الإمام: بلى. قال: إذن لا أبالي. وأعلمه الإمام موضع الشجرة التي يصلب عليها، فكان يتعاهدها ويصلي عندها ويخاطبها كل مرة: خلقت لأجلي.
وفي كل يوم كان ميثم التمار يزداد حبا وولاء لأمير المؤمنين عليه السلام. ولما استدعاه ابن زياد في قصره قال له: ماذا أخبرك صاحبك؟ قال: من تعني؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: أخبرني أنك تقتلني وتقطع لساني. قال: سوف أخالفه ولا أقطع لسانك. فأمر بصلبه على تلك الشجرة. فأخذ ميثم يذكر فضائل ومناقب علي بن أبي طالب عليه السلام بما رواه رسول الله صلى الله عليه وآله، والناس مجتمعون حوله ويتعجبون لفصاحته وقوة منطقه ورباطة جأشه. وازداد عدد الملتفين حوله والمستمعين لكلامه البليغ، فخاف